أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في التدريجيات، تبين مما تقدم أن محل الكلام ماذا كانت التدريجية في أحد الطرفين مستندة إلى تقيده بزمان متأخر، تدريجية بهذا الشكل، وعلى أن تكون على أن يكون هذا الزمان المتأخر قيدا في الواجب والوجوب، قيدا في الواجب والوجوب هو اللي ينتج لنا ماذا؟ أن التكليف فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، على تقدير أن يكون الحيض في هذه الأيام فالتكليف بحرمة دخول المساجد فاعلي، لكن على تقدير أن يكون في المستقبل فالتكليف ليس فعليا، لأن الزمان المتأخر كما هو قيد في الواجب هو قيد شنو؟ في الوجوب التكليف، فالتكليف فعلي على تقدير وليس فعلي على تقدير آخر. هذا اللي ذكرنا بأنه مسألة أن الزمان المتأخر قيد في أحد الطرفين، هذا هو قلنا بأنه يمكن تصور على نحوين، تارة نفترض أن الزمان المتأخر قيد في التكليف خطابا وملاكا، وأخرى نفترض أنه يكون قيدا في التكليف خطابا لا ملاكا. هذا يختلفان في ماذا؟ في أنه إذا كان قيدا في التكليف خطابا وملاكا، فالتكليف خطابا وملاكا يكون في المستقبل لا يكون فعلي، لا يكون التكليف فعليا خطابا وملاكا، بينما إذا قلنا بأن هذا قيد الزمان المتأخر هو قيد في التكليف خطابا لا ملاكا، فمعناه أن ملاك التكليف موجود الآن لكن الخطاب به شنو يكون؟ متأخر. هذا الأول اللي نقوله ما معناه؟ معناه هذا في الحقيقة، هذا اللي قلناه بأن الزمان المتأخر ليس قيدا في التكليف لا خطابا ولا ملاكا، وإنما يكون قيدا في ماذا؟ في الواجب، في متعلق التكليف لا في نفس التكليف، يكون قيدا في ماذا؟ في متعلق التكليف لا في نفس التكليف. لكن يعني أنا مقصود ما صار واضح، مقصودي هذا أن التكليف زمان المتأخر عندما لا يكون قيدا، مو عندما يكون قيدا، عندما لا يكون قيدا في التكليف لا خطابا ولا ملاكا، إذن هو يكون قيدا في ماذا؟ في متعلق التكليف، ولازم هذا هو أن يكون التكليف خطابا وملاكا فعليا، وإن كان المكلف به شنو؟ في المستقبل استقباليا. هذا قلنا مبني على من؟ مبني على إن كان الواجب معلق، أنه لا مانع من أن يكون التكليف فعليا لكن المكلف به استقباليا. فالزمان المتأخر يكون لا ليس قيدا في التكليف لا خطابا ولا ملاكا، التكليف خطابا وملاكا فعلي، لكنه يكون قيدا في ماذا؟ في المتعلق، في متعلق التكليف. هذا قلنا نطبق على مثال النذر متقدم، نذر أنه أن يقرأ قسم سورة من القرآن، إما اليوم وإما شنو وإما في اليوم الآتي، تكليف بوجوب الوفاء للنذر وقراءة هذه السورة يكون فعليا، هم خطابا وهم شنو وهم ملاكا، بمجرد النذر يصبح الفعل المنذور ذا مصلحة ملزمة، ذا مصلحة ملزمة، فيكون الملاك أيضا فعليا والتكليف أيضا يكون ماذا فعليا بناء على أن كان الواجب المعلق، وإن كان المنذور يعني الإتيان بنفس المنذور بالمكلف به يكون شنو استقباليا ومتأخرا. ونفس الكلام نقدر نطبق على مثال الربا المتقدم أيضا بناء على ماذا؟ على أن المعاملة الربوية تتصف بكونها ذات ملاك ملزم ومفسدة ملزمة، بمجرد شنو؟ بمجرد افتراض أن تكون المعاملة شنو ربوية، ولو كانت المعاملة نفس المعاملة تتحقق في ماذا؟ في المستقبل. على كل حال في مثل هذه الحالة لا ينبغي الإشكال في ماذا؟ في المنجزية. علم إجمالي منجز لأنه هذا علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير، علم إجمالي بالتكليف على كلا التقديرين، على هذا التقدير التكليف فعلي، على هذا التقدير التكليف فعلي بملاكه، على كلا التقديرين التكليف بما له من الملاك يكون شنو فعليا، وإنما التأخر علما للواجب يكون زمان المتأخر ظرفا للواجب قيدا في الواجب وليس قيدا في التكليف. فهنا لا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي لكلا الطرفين. وذلك لأن المناط، هذا اللي قلنا بأن المناط في منجزية العلم الإجمالي، إما أن تكون هو عبارة عن أن يكون علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، أو يكون صالحا للتنجيز على كلا تقديرين. هذا المناط متحقق في مثل هذا النحو، لأن العلم الإجمالي علم بالتكليف على كل تقدير كما بينا، وصالح لأن ينجز معلومة على كل تقدير، فالمناط في المنجزية هنا متحقق ولا ينبغي الإشكال في ذلك. وأما الثاني، نحو الثاني اللي هو ما إذا كان الحكم المعلوم فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، فعلي على تقدير ليس فعلي على تقدير آخر، هذا محل الكلام، ولا محل النحو الأول ليس محل الكلام، ليس محل النزاع، لا إشكال في ماذا؟ في تنجيز العلم الإجمالي لكلا الطرفين. إذن هذا محل كلام، يكون فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، هذا هو محل الكلام. ومثال المرأة حائض، لكن إذا قلنا شنو؟ باستحالة الواجب، إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق، المرأة تصل أن تكون مثال المن لهذا، لأن هذا التكليف بحرمة دخول المساجد عليها فعلي على تقدير أن تكون حائض الآن، وليس فعليا على تقدير أن تكون حائض شنو في المستقبل. هذا النحو اللي نقول هو محل الكلام هنا اللي نقول بأنه تارة نفترض أن الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا، مرة نقول دخيل في التكليف شنو؟ خطابا فقط وليس خطابا وملاكا. الزمان المتأخر يكون دخيل في التكليف على نحوين، نحو الأول أن يكون دخيلا خطابا وملاكا في التكليف، بمعنى أن التكليف بما له من الملاك على أحد التقديرين ليس فعليا، ليس فعليا، لأن الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا. مرة نقول له هو دخيل في التكليف لكن خطابا لا ملاكا، فالخطاب متأخر يكون ليس فعليا، لكن الملاك يكون شنو؟ فعليا، الملاك يكون فعليا. فالآن يوجد ملاك التكليف يعني على أحد التقديرين، التكليف فعلي ملاكا وخطابا، على التقدير الآخر وأن تكون حائل في المستقبل التكليف فعلا خطابا ليس فعليا، لأن الزمان المتأخر ماذا؟ دخيل في التكليف خطابا، لكن الملاك موجود فعلا، لأن الزمان المتأخر ليس دخيلا في الملاك وإنما هو دخيل في التكليف خطابا لا ملاكا. فهذان فرضان يمكن فرضهما في المقام. هذا النحو الأول أو الفرض الأول، هذا النحو الأول اللي قلنا بأنه مثال المرأة الحائض بناء على استحالة التكليف، استحالة الواجب المعلق، فالتكليف ما موجود الآن على تقدير أن تكون حائض في المستقبل، التكليف فعلا ليس له وجود، لكنه ليس له وجود بما له شنو؟ من الملاك. فيكون الزمان المتأخر دخيلا في هذا التكليف خطابا وملاكا، وملاكا، لأن التكليف خطابا وملاكا لا يتحقق إلا بالحياة، لا يتحقق إلا بالحياة، ما تصبح المرأة حائض إن هذا التكليف يتحقق بما له من الملاك، ما الآن هي مو حائض، فالتكليف بما له من الملاك ليس فعليا. ومن هنا نفهم بأن هذا القيد يكون قيدا في التكليف خطابا وملاكا. فالحائض في هذا المثال هي لها تكليف فعلي على تقدير ولا تكليف لها على تقدير آخر، لكن هذا التكليف لا تكليف لها بما له من الملاك. هذا معنى أن الزمان المتأخر فيه جحالة يكون دخيل في التكليف خطابا وملاكا، فالخطاب بما له من التكليف بما له من الملاك لا يكون فعليا الآن وإنما يكون فعليا في المستقبل. وأما الثاني، فرض ثاني، وهو شنو؟ أن يكون دخيل في التكليف خطابا لا ملاكا، لا ملاكا، الملاك فعلي لكن التكليف يكون شنو؟ استقبالي وليس فعليا. هذا اللي نقوله اللي يجبرنا عليه هو مسألة استحالة الواجب شنو؟ معلق. إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق نضطر إلى أن نقول بأن التكليف شنو؟ ليس فعليا، يعني بمجرد أن يكون التكليف فعلي معناه صار الواجب شنو؟ معلق، تكليف فعلي والمكلف به شنو؟ استقبالي، وهذا هو الواجب المعلق. إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق نضطر إلى أن نقول بأن التكليف خطابا ليس شنو فعليا. أما ملاكا نقول ما في داعي لأن يكون استقباليا. الملاك فعلي لكن التكليف ليس شنو فعليا. ليش؟ لأننا لو قلنا بأن التكليف خطابا فعليا لزم شنو؟ مستحيل. لزم الواجب شنو؟ المعلق. والمفروض أننا نقول بماذا؟ باستحالة الواجب المعلق. هذا مثال يذكرون النذر القراء النذر المتقدم. بمجرد أن يتعلق النذر بهذا الفعل الخاص وهو قراءة السورة، الفعل المنذور يتصف بأنه ذا ملاك ملزم. الفعل المنذور يتصف بأنه ذا ملاك ملزم بمجرد أن يتعلق النذر. والآن نذر، الآن نذره أن يقرأ سورة من القرآن إما الآن وإما غدا، على تقدير أن يكون قد نذر أن يقرأ القرآن غدا. الآن القراءة غدا تتصل بأن هذا ملاك شنو؟ ملزم. يختلف عن مسألة الحائض. الحائض دخول المساجد، حرمة دخول المساجد لا تتصف، دخول المساجد لا يتصف لأنه ذا ملاك ملزم إلا بعد أن تتلبس بالحيض، فيقال بأن دخول المساجد عليها شنو؟ فيه مفسدة ملزمة. أما قبل تلبسها بالحيض ما له معنى نقول بأنه ذا مفسدة ملزمة. النذر لا، من حين النذر يتصف الفعل المنذور بأنه فيه ملاك ملزم. فإذا نذر الآن صحيح هو أن المردد بين أن يقرأ الآن أو يقرأ شنو في غد، لكن على تقدير أن يكون قد نذر الآن أن يقرأ في السورة في غد، هاي قراءة السورة في غد في المستقبل من حين النذر تتصل بكونها ذا ملاك ملزم. وإنما لم نلتزم بثبوت التكليف فعلا بقراءة هذا، بحيث يكون التكليف خطابا فعليا أيضا لمسألة استحالة الواجب شنو المعلق. فهذا هو اللي يمنعنا من الالتزام بفعلية الخطاب، مو عدم فعلية الخطاب ناشئة من عدم المقتضي لهذا الفعل، ما بي مقتضي، ما بي ملاك. لا، هو فيه ملاك ملزم لكنه منع منه القول باستحالة الواجب، منع من الخطاب، منع من فعلية الخطاب القول باستحالة التكليف، استحالة الواجب المعلق. وهذا القول باستحالة الواجب المعلق شو يمنعنا منين؟ من فعلية الخطاب، لا يمنع من فعلية الشنو الملاك كما هو واضح، لا يمنع من فعلية الملاك. فالفعل من الآن يتصل بأنه ذا ملاك ملزم. ولو كنا نقول بإمكان الواجب المعلق لقلنا بأن التكليف أيضا شنو فعلي، وإن كان المكلف به استقبال. لكن هذا هو اللي يمنعنا من أن نقول بفعلية الخطاب التكليف خطابا. شنو هو؟ استحالة الواجب المعلق. استحالة الواجب ما له علاقة بالملاك، فيتصف الفعل بكون ذا ملاك ملزم الآن، وإن كان هو الفعل يقع شنو في المستقبل. ومثاله نذر القراءة اليوم أو غد، فإنه بمجرد تعلق النذر يتصف الفعل المنذور بكونه ذا ملاك ملزم، وإن كان التكليف بالوفاء مشروطا بمجيء زمانه. والحاصل أن وجوب الوفاء بالنذر يختلف عن حرمة دخول المساجد بالنسبة إلى الحائض، فإن الأول منوط بالنذر، منوط بالنذر وقد فرض تحققه، فرض تحقق النذر، فرض تحققه يعني على أحد التقدير، كلام على أحد التقدير أنه النذر أن يقرأ السورة الآن، خو هذا تكليف فعلي بكل بما له من المقبل أشكال، هذا فعلي على تقدير. لكن على تقدير أن يكون قد نذر أن يقرأ السورة غدا، هذا وجوب الوفاء بالنذر منوط بالنذر. على هذا التقدير الآن شنو يصبح هذا الفعل المنذور دام لكن ملزم على هذا التقدير. وقد فرض منوط بالنذر وقد فرض تحققه ولا ولا بد أن يكون التكليف بما له من الملاك فعليا بعد تحقق النذر. غاية الأمر منع من فعلية التكليف خطابا مانع اقتضى ماذا؟ اقتضى عدم التمكن من التكليف خطابا، فيكون تأخره تأخر التكليف خطابا من جهة المانع لا لعدم المقتضي. التكليف لم يتأخر للمستقبل لأنه لا ملاك له الآن، لا مقتضي له الآن، وإنما ماذا منع منه مانع. فالتكليف مقتضيه موجود، ملاكه موجود، منع من الخطاب به مانع، وهو شنو؟ استحالة الواجب المعلق، لا لعدم المقتضي والملاك، بخلاف الثاني. ثانيه هو مسألة الحائض، فإنه يعني حرمة الدخول في المساجد هذا التكليف، فإنه منوط بالحيض والمفروض عدم تحققه الآن. على التقدير الآخر عدم تحققه الآن، فلا يكون التكليف ولا ملاكه فعلياً. إذا نقول أن المثال للفرض الثاني هو ياهو مثال النذر، ومثال الفرض الأول هو مثال الحائض. وعلى كل حال فالأقوال في هذه الصورة عديدة. صورة شنو قلنا؟ صورة ما إذا كان التكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. القول الأول هو عدم المنجزية مطلقا، أن مثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز شيء، وجواز الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين، فيقدر يجي إصالة البراءة الآن عن شنو؟ عن حرم الدخول المساجد، تجريها عن حرم الدخول المساجد، وكذلك ذاك يجري إصالة البراءة عن وجوب قراءة السورة شنو يوم. ثم من يجي باشر أيضا تجري إصالة البراءة عن حرم الدخول المساجد اليوم الثاني، وذاك أيضا يجريه عن ماذا؟ عن وجوب قراءة السورة في اليوم التالي. هذا العلم الإجمالي لا ينجز معلومان، وهو ظاهر كلام صاحب الكفاية. القول الثاني المنجزية مطلقا وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في الطرفين، وهو مختار المحقق النائمي والعراقي، وتبعهم السيد الخوئي قدس الله نفسه، والسيد الشهيد أيضا اختار هذا القول، وهو المنجزية مطلقا، فلا تجب الأصول المؤمنة في شيء من الطرفين. القول الثالث هو التفصيل بين النحوين المتقدمين، بالالتزام بالمنجزية في النحو الثاني دون الأول، وهو المنسوب إلى الشيخ الأنصاري. النحو الثاني هو اللي هو أن يكون الزمان المتأخر مأخوذ دخيلا في التكليف خطابا لا ملاكا، خطابا لا ملاكا كما في مثال النذر. هنا يلتزم بماذا؟ هنا يلتزم بالمنجزية في هذا النحو، بينما في النحو الأول وما إذا كان لا دخيلا في التكليف خطابا وملاكا، بمعنى أن التكليف لا وجود له الآن لا خطابا ولا ملاكا، هنا يلتزم بعدم المنجزية. هذا هو المنسوب للشيخ الأنصاري. ولا يخفى أن الأنسب أن يقع الكلام أولا في النحو الأول، يعني بمعنى أن تكون الزمان المتأخر دخيلا في التكليف خطابا وملاكا، خطابا وملاكا. وقلنا مثال شنو؟ مثال الحائض، أن نتكلم عن هذا أولا في النحو الأول، فإن انتهينا إلى القول بالمنجزية في هذا النحو الأول فلا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في النحو الثاني. واضح يصير منجزية العلم الإجمالي في النحو شنو الثاني، لأنه التكليف فعلا هو لا وجود له لا خطابا ولا ملاكا، مع ذلك نقول شنو بالمنجزية. فإذا كان التكليف فعلا له وجود لكن فقط في عالم شنو الملاك والمقتضي، من باب أولى أن نقول بماذا؟ بالمنجزية. واضح؟ لأنه هناك التكليف واقعا هو ليس فعليا لا خطابا ولا ملاكا، وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا لا خطابا ولا ملاكا على تقدير شنو آخر. مع ذلك نقول بأن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. فإذا كان التكليف فعلي ملاكا وإن كان خطابا منع منه مانع كما ذكرنا، هذا من باب أولى أن يكون مثل هذا العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. فإن انتهينا إلى القول بالمنجزية فلا إشكال في المنجزية، منجزية العلم الإجمالي في النحو الثاني كما لا يخفى. نعم، إذا انتهينا إلى عدم المنجزية، عدم المنجزية في النحو الأول ما ينجز العلم الإجمالي هذا التكليف اللي يكون كذا، فأكو مجال أن نتحدث عن المنجزية في النحو شنو؟ في النحو الثاني. بأي اعتبار نتحدث عنه؟ باعتبار أنه أكو ملاك، التكليف ليس فعلي خطابا لكن ملاكا شنو؟ فعلي. فيصير حديثا هل يكون العلم المنجزي العلم الإجمالي على أساس هذه الخصوصية موجب لتنجيز الطرفين أو لا؟ أكو مجال للحديث عنه، لكن إذا انتهينا إلى المنجزية في النحو الأول إذن واضح تكون المنجزية في النحو الثاني. نعم، إذا انتهينا إلى عدم المنجزية في النحو الأول فلا بد من البحث عن المنجزية في النحو الثاني، باعتبار وجود خصوصية فيه النحو الثاني ليست موجودة في الأول، ويكون الملاك فعليا في النحو الثاني، فيقع الكلام في أن هذه الخصوصية هل توجب تنجيز العلم الإجمالي أو لا. استدل على عدم منجزية العلم الإجمالي في النحو الأول بوجوه، فكلامنا فعلا في النحو الأول اللي هو شنو قلنا؟ أن الزمان دخيل في التكليف خطابا وملاكا، فعلا ماكو تكليف لا خطابا ولا ملاكا على تقدير أن تكون حائض شنو في المستقبل. نعم هناك تكليف خطابا وملاكا على تقدير أن تكون حائض شنو الآن، فالتكليف بما له من الملاك فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. هذا محل كلامنا. ومثال الحائض استدل على عدم المنجزية، أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه، استدل بوجوه. الوجه الأول من الذكرى وهو قلنا اختار صاحب هذا القول عدم المنجزية اختار صاحب الكفاية، هو ما يظهر من الكفاية من أن المعتبر في منجزية العلم الإجمالي كونه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذه القضية اللي مرت مرارا، أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون متعلق بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لا بد أن يكون التكليف فعلي، وهو في المقام ليس كذلك، في محل الكلام ليس فعليا على كل تقدير، وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، بل هو متعلق بتكليف فعلي على تقدير وغير فعلي على تقدير آخر. وإذا لم يكن فعليا على كل تقدير الآن فلا يكون قابلا للتنجيز. ومن الواضح أن الجامع بينما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز غير قابل للتنجيز. هذا العلم الإجمالي اللي هو جامع بين تقدير يقبل التنجيز وهو أن تكون حار فعلا، هذا التكليف يقبل شنو؟ أن يكون منجزا فعلا، لكن على ترجمة آخر لا يكون قابل للتنجيز فعلا. الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يقبل التنجيز، لأن النتيجة تتبع شنو؟ خص المقدمات. إذن هذا العلم الإجمالي وإن كان على تقدير يقبل التنجيز لكن على تقدير آخر هو غير قابل للتنجيز، لأنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه أن يكون قابل، أن يكون متعلق بتكليف فعلي على كل تقدير. هذا التكليف في المقام ليس فعليا على كل تقدير، وإنما هو فعلي على أحد تقدير. هذا هو الدليل الأول لعدم التنجيز في محل الكلام. هذا الدليل أجيب عنه بإنكار اعتبار ما ذكر في منجزية العلم الإجمالي. شنو الدليل على هذا؟ على أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يتعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، إذ لا دليل على ذلك. هكذا أجيب عنه. بل يكفي في منجزية العلم الإجمالي لأطرافه أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير ولو في عمود الزمان. ولو في عمود الزمان، صحيح أنا في هذا الزمان ما عندي تكليف فعلي على كل تقدير، لكن عندي علم بتكليف فعلي على كل تقدير، لكن شنو؟ في عمود الزمان. لأنه هو المكلف شيء يقول لي إما حاضر الآن أو حاضر بعد 10 سنين. إذن هي تعلم بتكليف فعلي على تقدير، على كل تقدير، لكن ولو في عمود الزمان. تكلف تعلم بتكليف فعلي الآن منجز عليها، تقول على تقدير أن تكون حائض الآن، فالتكليف بحرمة دخول المساجد يكون فعليا عليها. على تقدير أن تكون حائض في المستقبل أيضا هي يحرم عليها. ماذا يحرم عليها؟ دخول المساجد. لكن شو يحرم عليها دخول المساجد؟ حرمة فعلية، لكن شنو المحرم؟ يكون شنو؟ متأخر زمانا. فهي من الآن يحرم عليها دخول المساجد. شو وقت؟ بعد 10 سنين. هذا شنو؟ على تقدير أن تكون حائض في تلك الفترة، فهي تعلم من الآن بأنه يحرم عليها دخول، تقسم على ذلك أنه يحرم عليها دخول المساجد. الآن يحرم عليها دخول المساجد، متى يحرم عليها؟ بعد 10 سنين. يقول بأنه ليس الشرط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون متعلق العلم الإجمالي تكليف فعلي على كل تقدير. لا، نقول بأنه صحيح على كل تقدير، لكن ولو في عمود الزمان. ولو في عمود الزمان، فإذا كان أحد التكليفين المعلومين بالإجمال فعليا في هذا الآن والآخر تقدير الآخر ليس كذلك، بل هو فعلي في الآن القادم في الزمان القادم، وكان إذا كان كذلك كان دليل، كان العلم الإجمالي منجزا لهما، إذ لا يشترط في حكم العقل. قاعد نجي إلى دليل هذا، يعني دليل الجواب على ما يقول صاحب الكفاية. لا يشترط في حكم العاقل بتنجز التكليف، لأن نشوف المنجزية حكم عقلي، ما قاعد نجيب دليل لفظي على ماذا، على أن هذا منجز ولا أو لا يكون منجز. المنجزية حكم من أحكام العاقل، فنرجع للعقل نشوف ايش يقول. إذ لا يشترط في حكم العاقل بتنجز تكليف بالعلم أن يكون فعليا الآن في زمان العلم، ليش بقطع النظر عن العلم يجمع، أصلا تنجز التكليف بالعلم لا يشترط فيه أن يكون التكليف فعليا في زمان شنو حصول العلم، حتى إذا فرضنا أن هذا التكليف يكون فعليا في المستقبل هو يكون العقل يحكم بشنو بمنجزيته ويحكم بقبح مخالفته ولزوم إطاعته. من الآن العقل يحكم بقبح المخالفة، هذه النقطة المهمة. الآن العقل يحكم بمخالفة التكليف شنو في بعد 10 سنين، لأنه عند العقل ما في فرق بين ماذا، بين التكليف الفعلي الآن موجود أو التكليف الذي يكون في المستقبل عندما يعلم به المكلف. عندما يتعلق به العلم لا فرق بنظر العقل في حرمة المخالفة ووجوب الإطاعة ودخول هذا التكليف في دائرة حق الطاعة، لا يفرق العقل بين أن يكون التكليف فعليا الآن أو يكون فعليا شنو. حكم العقل فعلي، والمنجزية هي عبارة عن حكم العقل. المنجزية عبارة عن حكم العقل، فالعقل من الآن يحكم بقبح التكليف الذي سيكون في المستقبل، كذلك يحكم بماذا، بقبح التكليف الفعلي شنو الآن. فالعقل عندما يعلم بالتكليف يحكم بقبح قبح مخالفته ووجوب ماذا، وجوب إطاعته. ونكمل الكلام عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.